أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الخامس: تبدل رأي المجتهد. والكلام في هذا الفصل في عدة نقاط. النقطة الأولى مقدمة توضيحية، ونشير في هذه المقدمة لعدة أمور. الأمر الأول: الفرق بين مسألة الإجزاء وبين مسألتنا. بين قوسين: تبدل رأي المجتهد. قد ادعي بأن مسألتنا هذه ما هي إلا صغرى لمسألة الإجزاء، فيكون ذكرها في المقام تكراراً لا محصل له. حيث هناك جامع بين المسألتين، وهو انكشاف الخلاف، وأن العمل السابق لم يكن مطابقا للواقع. فلذلك تكون مسألتنا هذه صغرى لمسألة الإجزاء. إلا أن الصحيح وجود الفرق بين المسألتين، فهما وإن اشتركتا في قضية انكشاف الخلاف فيهما معا، إلا أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. فتفترق مسألة الإجزاء في إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري، كما في إجزاء الصلاة بطهارة ترابية عن الصلاة بطهارة مائية. فهذه تبحث في مسألة الإجزاء، ولا تبحث في مسألتنا. كما تفترق هذه المسألة عن مسألة الإجزاء في مسائل المعاملات، كما إذا كان المجتهد يفتي بجواز عقد النكاح باللغة الفارسية ثم تبدل رأيه لعدم الجواز إلا باللغة العربية، فهذه المسألة تبحث هنا وليس في مسألة الإجزاء لاختصاص مسألة الإجزاء المبحوثة لدى الأعلام بما لو كان هناك أمر بين قوسين العبادات، وتجتمع المسألتان في إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، كما إذا صلى المكلف بدون سورة ثم انكشف وجوب السورة، فهل عمله مجزٍ أم لا؟ فهذه المسألة كما تبحث في مسألة الإجزاء تبحث في المقام أيضاً، والغرض أن ما صنعه المصنف من بحث مسألة تبدل رأي المجتهد ليس تكراراً لمسألة الإجزاء، ولو كانت صغرى لمسألة الإجزاء. الأمر الثاني، إن العنوان الذي بحثه المصنف في المقام هو تبدل رأي المجتهد، أو بعبارة أخرى اضمحلال رأيه، سواء تبدل رأيه إلى رأي آخر أم أعرض عن رأيه السابق وتوقف ولم يفتي برأي آخر. إلا أنه لا يختص البحث بذلك، أي باضمحلال رأي المجتهد، بل يأتي البحث أيضاً بالعدول من مجتهد إلى مجتهد آخر، مع عدم التطابق بين رأييهما، فيأتي البحث بأنه هل يجب إعادة الأعمال السابقة التي كانت على طبق رأي المجتهد الأول أم لا؟ كما أن البحث يأتي أيضاً عند موت المجتهد وتقليد مجتهد آخر يختلف معه في الرأي، فيأتي البحث هل يكتفى بالعمل المأتي به على طبق رأي المجتهد الميت سابقا أم لا؟ إذن فهذا البحث يشمل فروضا متعددة. الفرض الأول تبدل رأي المجتهد مع البقاء على تقليده. الفرض الثاني العدول من مجتهد حي إلى مجتهد حي آخر أعلم منه مع الاختلاف بينهما في الرأي. الفرض الثالث تقليد الحي بعد موت المجتهد السابق مع الاختلاف في الرأي بينهما. فالبحث إذن يأتي في جميع هذه الفروض ولا ينحصر بما إذا تبدل رأي المجتهد. الأمر الثالث موضوع البحث لهذه المسألة، إن موضوع البحث في هذه المسألة يختص بما إذا كان الرأي اللاحق إلزامياً موافقاً للاحتياط وكان الرأي السابق ترخيصياً، كما إذا كان الرأي السابق عدم وجوب السورة والرأي اللاحق هو وجوب السورة، وقد كان المكلف يصلي من دون سورة، فهنا يأتي البحث هل يجتزى بصلواته السابقة من دون سورة مع تقليده الجديد أو مع الرأي الجديد أم لا؟ وأما إذا كان الرأي السابق إلزامياً واللاحق ترخيصياً فلا يأتي هذا الباح، كما إذا كان الرأي السابق وجوب السورة والمكلف يأتي بها بصلاة مع سورة والرأي اللاحق عدم وجوب السورة، فهنا لا معنى للبحث بأنه هل يجتزى بالصلوات السابقة مع السورة أم لا، وذلك لأن الصلوات السابقة كانت موافقة للإحتياط. وكذلك يأتي البحث أيضاً في بعض موارد الاختلاف في الحكم الإلزامي، كما لو كان الرأي السابق وجوب الجمعة تعينا والرأي اللاحق الحرمة، وكان المكلف يصلي الجمعة سابقا، فهنا بناء على الرأي اللاحق وهو الحرمة يأتي البحث، هل تجزي صلوات الجمعة التي صلاها المكلف سابقا أم لا؟ والغرض هو أن موضوع بحثنا هو فيما إذا كان الرأي اللاحق هو الموافق للاحتياط مثلا، أو إلزاميا مخالفا للرأي الإلزامي السابق، وأما إذا كان الرأي السابق هو الموافق للاحتياط والرأي اللاحق ترخيصيا فلا يأتي البحث. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. النقطة الثانية، مقتضى القاعدة بالنسبة للأعمال اللاحقة، أفاد المصنف بأنه إذا تبدل رأي المجتهد السابق فاللازم على المكلف سواء مجتهدا كان أم مقلدا العمل على طبق الرأي اللاحق وليس على طبق الرأي السابق. هذا إذا كان هناك رأي لاحق، وأما لو لم يكن هناك رأي لاحق بل اضمحل الرأي السابق وتوقف المجتهد عن الفتوى، فهنا يلزم الاحتياط. والحاصل أنه يلزم على المكلف كان مجتهدا أم كان مقلدا بالنسبة للأعمال اللاحقة إما الاحتياط إن لم يكن هناك رأي لاحق، أو العمل على طبق الرأي اللاحق لو كان ثمة رأي لاحق من دون فرق بين أن يكون الرأي الأول السابق واللاحق قطعيين، أم أن يكون الرأي السابق واللاحق ظنيين معتمدين على أمارة أو أصل، أم يكون الرأي السابق قطعيا واللاحق ظنيا، أم العكس الرأي السابق ظنيا والرأي اللاحق قطعيا. فعلى جميع هذه الصور الأربع يلزم العمل على طبق الرأي اللاحق، وذلك لأنه إذا قام الدليل القطعي أم الظني المعتبر بأمارة أو أصلا على الرأي اللاحق انكشف الخطأ في الرأي السابق وعدم حجيته شرعاً، فمع عدم حجيته لا يجوز العمل به في الأعمال اللاحقة، بل يلزم الأخذ بالحجة الشرعية الجديدة، وهي التي تدل على الرأي اللاحق. هذا ما يرتبط بالنقطة الثانية. النقطة الثالثة، مقتضى الأدلة الخاصة بالنسبة للأعمال السابقة. أفاد المصنف بأنه إذا قام دليل خاص على إجزاء ما قد أتى به المكلف سابقاً أو على عدم الإجزاء مثلاً، فنحن والدليل الخاص، ولا مشكلة لدينا، وقد قام الدليل الخاص في بعض الموارد على الإجزاء، وأشار إلى أدلة ثلاثة. الدليل الأول هو قاعدة لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، حيث دلت هذه القاعدة على أن الإخلال العذري بنسيان أو خطأ، بنسيان أو جهل بغير واحد من هذه الأمور الخمسة مغتفر، وبالتالي فإذا صلى المكلف من دون سورة أو من دون جلسة استراحة لجهل قصوري مثلا، لأن هذا ما وصل إليه من خلال الدليل، هذا إذا كان مجتهدا، أم هذا رأي مجتهده لو كان مقلدا، فهو جاهل قاصر، فعمله مجزم ولا تجب إعادة الصلاة. بل وكذلك يأتي الكلام في الأخلال لعذرا في الحج أو في الصوم بناء على تعميم قاعدة لا تعاد، كما هو مبنى بعض الأعلام. الدليل الثاني حديث الرفع: رفع عن أمتي تسعة منها ما لا يعلمون والخطأ إلى آخره. فبالتالي العمل الذي أتى به المكلف خطأً، إما لأجل تقليده، إما لأجل اجتهاده وعدم إصابته في اجتهاده، أو لتقليده، يكون مرفوعاً. والمقصود بالرفع ليس رفع المؤاخذة فحسب، إنما رفع الحكم الوضعي، وهو وجوب الإعادة في الوقت أو القضاء خارج الوقت. هذا لو قلنا بأن حديث الرفع يرفع الأحكام أيضا، كما هو مبنى بعض من الأعلام. الدليل الثالث هو الإجماع المدعى على أنه تجزي الأعمال السابقة إذا كانت في العبادات ولو اشتملت على خطأ بسبب الاجتهاد أو التقليد. وقد نسب هذا الإجماع في مطارح الأنظار جزء 1 صفحة 169 إلى بعض من لا تحقيق له، والأمر سهل. إذن فلو قام دليل خاص على الإجزاء بالنسبة للأعمال السابقة أو على عدمه فنحن والدليل، كما قام الدليل على الإجزاء فيما ذكرنا وعدم الإجزاء فيما لو كان الإخلال مثلا بواحد من الخمسة، كما إذا كان الإخلال بالطهارة مثلا أو بالواجب الركني كالسجود أو الركوع فتلزم إعادة الصلوات السابقة. النقطة الرابعة، مقتضى القاعدة بالنسبة للأعمال السابقة، ذكرنا في النقطة السابقة مقتضى الأدلة الخاصة، ونذكر في هذه النقطة مقتضى القاعدة، وهذا هو المهم. فهل مقتضى القاعدة الأولية إعادة الأعمال السابقة سواء كانت في العبادات أم كانت في المعاملات أم عدم الإعادة؟ وهنا أشار المصنف لفروض أو صور 4، وبعدما ذكر الفرض الثاني تطرق لكلام صاحب الفصول ومناقشته، ونحن لن نشير فعلا إلى كلام صاحب الفصول بل سنجعله في نقطة مستقلة حتى لا يربك علينا ويشوش المطلب، بل سنقتصر في هذه النقطة على ذكر الفروض الأربعة بحسب مقتضى القاعدة، ثم نبحث في نقطة مستقلة عن كلام صاحب الفصول ومناقشة المصنف له. الفرض الأول، أن يكون الدليل على الرأي السابق هو القطع أو قطعيا بعبارة أخرى، كما إذا قطع المجتهد على عدم بعدم وجوب السورة في الصلاة أو بجواز إنشاء عقد النكاح باللغة الفارسية أو بعدم وجوب صلاة الجمعة، ثم تبدل رأيه وحكم هذا الفارض كما أفاد المصنف بحسب القاعدة طبعا عدم الإجزاء، وبالتالي يجب إعادة الصلاة مع سورة، ويجب إعادة عقد النكاح باللغة العربية، ويجب إعادة صلاة الجمعة أو قضاء صلاة الجمعة لو تبدل رأيه إلى الوجوب التعيين. والوجه في ذلك هو أنه بعد قيام الدليل سواء كان قطعيا أم ظنيا معتبرا على الرأي اللاحق، ينكشف بأن هذا القطع السابق الذي كان على الرأي السابق إنما هو وهم، فليس هناك حكم في الواقع. لا حكم واقعي ولا ظاهري. أما أنه لا حكم واقعي لأن القطع قد زال، القطع بالحكم الواقعي قد زال، ومع زوال القطع فلا يوجد حكم واقعي. وأما أنه لا حكم ظاهري فلعدم الشك في الحكم الظاهري، بل كان الحاصل قطع بالواقع. وهذا القطع كان منجزا، فلما انكشف عدم مطابقة للواقع صار معذرا عقلا، فالمكلف معذور وليس معاقبا آنذاك. لكنه لما قامت الحجة الجديدة سواء كانت قطعية أم ظنية معتبرة فيلزم العمل على طبقها، فيلزم بالتالي إعادة الأعمال السابقة لأنها لم تكن موافقة لحكم أصلا. لا حكم واقعي لأن هذا القطع بالحكم الواقعي انكشف فساده ولا قطع، فلا حكم واقعي. ولا حكم ظاهري لأن القطع كان بالحكم الواقعي وليس بالحكم الظاهري، والقطع يؤدي إلى الحكم الواقعي لا الظاهري. هذا هو حكم الفرض الأول. الفرض الثاني أن يكون الدليل على الرأي السابق أمارة مع البناء على مبنى الطريقية للموضوعية. وحكم هذا الفرض كما أفاد المصنف بحسب القاعدة هو عدم الإجزاء، فيلزم بالتالي إعادة الأعمال السابقة. كما لو أفتى المجتهد بناء على دليل عام أن وظيفة المسافر أن وظيفة كل مسافر القصر ولو كان سفره سفر معصية، ثم بعد ذلك وجد دليلا مخصصا على أن المسافر سفر معصية وظيفته التمام، فأفتى بوجوب التمام. أو كان عنده دليل مطلق على أن المسافر يقصر، ثم قام دليل مقيد لمن سافر سفر معصية وأن وظيفته التمام. أم كان عنده دليل على أن عقد النكاح يجوز باللغة الفارسية، ثم قام دليل معارض أرجح منه سندا على أن عقد النكاح لا يصح إلا باللغة العربية. أم كان عنده دليل على أنه يجب تطهير الآنية من النجاسة، وفهم هذا المجتهد من لفظ الآنية يعني الوعاء الصغير، وأن هذا هو المعنى الحقيقي للآنية، لكن بعد النظر والفحص وجد بأن لفظة الآنية استخدمت مجازاً في هذا النص بحيث تشمل حتى الوعاء الكبير، مع أنه سابقاً ما كان يفتي بوجوب تطهير الإناء الكبير لأنه لا يصدق عليه إناء، لكن لما ظفر بالقرينة الدالة على أن الاستخدام مجازي صار يفتي بوجوب التطهير حتى للآنية أو الوعاء الكبير لو تنجس. فعلى كل حال إذا تبدل رأي المجتهد إما لوقوفه على دليل خاص أو على دليل مقيد أم على معارض أرجح أم على ما يشهد من القرائن على أن الدليل السابق كان ألفاظه مجازية، فيلزم على كل حال الأخذ بالرأي اللاحق ولا يجزى العمل السابق، فيجب إعادة الأعمال السابقة في العبادات أم في المعاملات. وإنما ذكرت طبعا هذه الأمثلة مخصص مقيد مجاز معارض لأن المصنف أشار إليها، فذكرت أمثلة حتى لا ترتبك عند تطبيقك للعبارة. على كل حال، والوجه فيما ذكرناه هو أنه بناء على حجية الأمارة من باب الطريقية ينكشف بعد قيام الدليل الآخر على الرأي اللاحق عدم حجية هذه الأمارة وأنها ليست طريقا للواقع أصلا ولا كاشفة عنه، فإذا لم تكن طريقا للواقع فالعمل على طبقها ليس بمجزٍ. إذن فلا حكم واقعي بسبب هذه الأمارة لأن انكشف خطأها أو نعم انكشف خطأها، ولا حكم ظاهري أيضاً عندما قامت لأن حجيتها من باب الطريقية فقط، فلا توجب جعل حكم مماثل على طبق مؤداها بل أقصى ما تفيده المنجزية والمعذرية، فلا تفيد لا جعل حكم واقعي ولا ظاهري، بل منجزة لو أصابت الواقع، معذرة لو أخطأت الواقع. هذا على رأي المصنف. أو أنها تجعل حكما طريقيا أو أحكاما طريقية كما هو رأي بعضهم، لكن هذه الأحكام الطريقية ما هي إلا من أجل الإيصال للواقع، لأنها أحكام مماثلة للأحكام الواقعية، بل أحكام طريقية من أجل الإيصال للواقع لمصلحة التسهيل. فلأجل مصلحة التسهيل على المكلف جعل الشرع حكما طريقيا باتباع الأمارة. فعلى كل حال قلنا بالطريقية المحضة الصرفة، يعني مجرد منجزية أو معذرية، أم قلنا بالطريقية التي تستبطن حكما طريقيا بالتسلك بما تؤديه الأمارة؟ فعلى كل حال لا يوجد لا حكم واقعي لانكشاف خطأ الأمارة، ولا حكم ظاهري لأن الأمارة لا تؤدي إلى جعل أحكام مماثلة للأحكام الواقعية، بل هي إما منجزة ومعذرة فحسب، أو أنها تفيد جعل حكم طريقي لمصلحة التسلك بالأمارة فقط، وليس هناك حكم ثانوي جعله الشارع طبقا لما تؤديه الأمارة. فإذا لم يكن حكم واقعي ولا ظاهري، إذن فلم يمتثل المكلف شيئاً، فلذلك يلزمه إعادة ما أتى به سابقاً، من دون فرق بين أن يكون مؤدى الأمارة متعلق الحكم كما لو أدت إلى عدم وجوب السورة المتعلقة بالصلاة ثم انكشف وجوب السورة، فهنا لا إجزاء. أن كان مؤدى الأمارة حكما أصليا كما لو دلت على عدم وجوب الجمعة ثم قام دليل على الوجوب، فهنا أيضا لا إجزاء. هذا هو الفرض الثاني. لا بأس أن نطبق هذا المقدار. هنا بعدما أتم المصنف الفرض الثاني دخل في كلام صاحب الفصول والمناقشة فيه، ثم دخل بعد ذلك الفرض الثالث. نحن حتى لا يرتبك البحث نكتفي بهذا المقدار الآن الفرض الثاني. في الدرس القابل إن شاء الله سندخل مباشرة في الفرض الثالث ثم الرابع، ثم نجعل في نقطة مستقلة كلام صاحب الفصول والمناقشة فيه. قال فصل: تبدل رأي المجتهد إذا اضمحل الاجتهاد السابق. كيف يضمحل؟ بتبدل الرأي الأول بالآخر أو بزواله، إما أنه يتبدل رأي المجتهد إلى رأي آخر أو يتوقف. يتبدل رأي السابق بتوقف بدونه، يعني بدون رأي آخر، فلا شبهة في عدم العبرة به، يعني بالرأي السابق في الأعمال اللاحقة. هذا اللي ذكرناه كنقطة ثانية بالنسبة للأعمال اللاحقة، لا عبرة به، ولزوم اتباع الاجتهاد اللاحق. إذا كان في رأي جديد يتبع الاجتهاد اللاحق مطلقا، بينا معنى مطلقا، يعني سواء كان الرأي الأول والثاني قطعيين أم كانا ظنيين معتبرين؟ أم كان الأول قطعياً والثاني ظنياً؟ أم كان الأول ظنياً والثاني قطعياً؟ أربع صور. فعلى كل حال يلزم الأخذ بالرأي اللاحق، لأن الأول اتضح عدم حجيته بعد وجود دليل على الرأي الثاني. أو الاحتياط فيها في الأعمال اللاحقة يحتاط، هذا إذا توقف المجتهد وما أفتى بشيء، أو حتى لو أفتى لكن كان المقلد يريد يأخذ بالاحتياط بإمكانه ذلك. وأما الأعمال السابقة، هذا الذي ذكرناه الآن كنقطة ماذا؟ كنقطة رابعة. وأما الأعمال السابقة الواقع، هذا النقطة الثالثة عفوا، الأعمال السابقة الواقعة على وفقه المختل فيها ما اعتبر في صحتها بحسب هذا الاجتهاد، فلا بد من معاملة البطلان معها متى؟ فيما لم ينهض دليل على صحة العمل. إذا قام هذا الذي ذكرناه كنقطة ثالثة، إذا قام دليل خاص على الإجزاء فبها، أو على عدم الإجزاء فبها، فيما لم ينهض دليل على صحة العمل فيه ما إذا اختل فيه لعذرا، كما نهض، يذكر ثلاثة أدلة مثلا دلت على الإجزاء، كما نهض في الصلاة وغيرها مثل لا تعاد، دليل ثاني وحديث الرفض، دليل ثالث بل الإجماع على الإجزاء في العبادات على ما ادعي كما ذكر في مطارح الأنظار نسب إلى بعضهم. وذلك يعني ذلك، الآن جينا للنقطة الرابعة، شنو ذلك؟ يعني لا بد من المعاملة مع العمل السابق معاملة البطلان، متى؟ وذلك فيما، هذا الفرض الأول، فيما كان بحسب الاجتهاد الأول قد حصل القطع بالحكم وقد اضمحل، زال هذا القطع. وهذا واضح، إذا كان الحكم الأول أو الرأي السابق قطعيا ثم زال القطع، لماذا واضح؟ بداهة أنه لا حكم معه شرعا، لأنه إذا زال القطع لا يوجد حكم واقعي، أن القطع للحكم الواقعي، فلما زال القطع فلا حكم واقعا أساسا ولا ظاهرا، لأن القطع كان بالحكم الواقعي لا بالظاهر، لا حكم معه شرعا، غايته المعذورية في المخالفة عقلا، كان المكلف آنذاك معذورا، لكن لما انكشف له الواقع الآن ليس معذورا، بل يلزم عليه الأخذ بالرأي الجديد ويعمل في أعماله السابقة بمقتضى الرأي الجديد بحسب القاعدة. وكذلك هذا الفرض الثاني، فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه بحسبه، يعني إذا كان هناك طريق معتبر شرعا عليه على هذا العمل وقد ظهر خلافه، ثم ظهر الخلاف بالظفر بالمقيد، هذا اللي ذكرنا أمثلة أربعة، عام وخاص، مطلق مقيد، معارض ومجاز، بالظفر بالمقيد أو المخصص أو قرينة المجاز أو المعارض، بناء على ما هو التحقيق من اعتبار الأمارات من باب الطريقية، سواء قيل بأن قضية اعتبار الأمارات إنشاء أحكام طريقية يعني لمصلحة التسلك بالأمارة فقط، أم لا يعني مجرد المنجزية والمعذرية، على ما مر منا غير مرة، هذا مختار المصنف إنه مجرد منجزية ومعذرية، من غير فرق بين تعلقه بالأحكام أو بمتعلقاتها، يعني ما أدت إليه الأمارة حكم أصلي أو موضوع لحكم مثل وجوب السورة مثلا، ضرورة أن كيفية اعتبارها يعني اعتبار الأمارة فيهما، يعني فيما كان حكما أو متعلقا لحكم على نهج واحد، مجرد طريق لا تؤدي إلى حكم واقعي ولا حكم ظاهري مماثل، فانكشف أن الطريق قد أخطأ فبالتالي لم نمتثل لا حكم واقعي ولا ظاهري، فلا دليل على إجزاء، ولم يعلم وجه للتصريح. هذا كلام صاحب الفصول، هذا اللي سنجعله قلنا نقطة خامسة، ثم بعد ذلك يدخل المصنف في الفرض الثالث والرابع، يأتي والحمد لله رب العالمين.